الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند ذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بآثار ومضار الذنوب والمعاصي على أهلها، ومن ذلك أن أهل الذنوب والمعاصي لعنهم الله سبحانه وتعالى، فذكر جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من لعنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللعن أمره عظيم، لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فهذا يدل على عظيم هذا الأمر. فالعبد إذا لعن ليس بالأمر السهل، إذا عمل عملا يترتب على هذا العمل اللعنة من الله جل وعلا فهذا أمر عظيم، لأن الله جل وعلا إذا لعن عبده معناه طرده وأبعده من رحمته سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استحضر وعيد هذه الأعمال السيئة وأنه يترتب على فعلها هذه العقوبات ومنها اللعن، لعنة الله، فيردعه هذا الوعيد عن فعل هذه الذنوب والمعاصي، لأن كل أحد يريد الرحمة من الله جل وعلا ويريد ثواب من الله جل وعلا، لا يريد أن يكون من المطرودين عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن الله إذا طردك يا عبد الله من رحمته، فمن ذا الذي يكلأك، ومن ذا الذي يحفظك، ومن ذا الذي يوفقك، ومن ذا الذي ينصرك؟ وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ممن جاءت اللعنة في أحاديث وسلم عليهم، كان آخر ما ذكرنا المتخذين أو زوارات أو الزائرين للقبور من النساء، لعن الله زائرات القبور، وهذا الحديث فيه ضعف بلفظ زائرات، لكن الصحيح جاء بلفظ زوارات، لعن الله زوارات القبور. وأهل العلم منهم من يقول هذه صيغة مبالغة، يعني الذي اللاتي يكثرن الزيارة، ومن أهل العلم من يقول لا، ليست هي صيغة مبالغة، ويجوز للنساء زيارة المقابر، والصحيح أنه لا يجوز. ولو كانت بعض الأحاديث وبعض النصوص تحتمل جواز الزيارة، لكن لما يترتب على ذلك من المفاسد المترتبة على زيارة النساء للمقابر مما يقوي القول بالمنع. قال رحمه الله تعالى، طيب، وذكرنا كذلك من خبب امرأة على زوجها، وهذا تقدم. ثم قال ولعن من أتى امرأة في دبرها، وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. لعن الله من أتى امرأة في دبرها، فهذا يدل على أن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر، من كبائر الذنوب، إتيان المرأة في دبرها، لأنه ترتب على ذلك اللعن، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال حرث حرث لكم فأتوا حرثكم. ومكان الحرث وهو خروج الولد إنما هو الفرج وليس الدبر. وقوله فأتوا حرثكم أن شئتم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مقبلة ومدبرة إذا كان في موضع في الفرج وهو موضع الحرث. اليهود كانوا يزعمون أن من أتى امرأته من دبرها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول يعني إذا جاء من الخلف وإن كان في موضع الحرث يعني أتى امرأته في فرجها لكن من الخلف يقولون جاء الولد أحول. ولذلك جاء في شريعتنا إبطال هذه العقيدة الباطلة وهذا الفهم الخاطئ. بل يجوز للإنسان أن يأتي امرأته من الأمام أو من الخلف أو من اليسار أو من اليمين، لكن بشرط أن يكون في موضع في الموضع، وهذا لا يفصل فيه يكفي في هذا. طيب، وأما ما جاء عن بعض السلف ونقل عن بعض السلف من جواز اتيان المرأة في دبرها هذا لا يصح. روي عن ابن عمر أنه يجوز ذلك وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب. فالحمد لله حل الله جل وعلا لك ما ينفعك وما فيه الصحة. وأما هذا الموضع فلو كان فيه مصلحة للعبد لا حله الله، فما حرمه الله عز وجل إلا لمصلحة عباده. ولو كان فيه الاتيان في هذا الموضع شيء من المصلحة أو النفع لا حله الله، لكن الشيطان يزين للناس الحرام. قال رحمه الله تعالى وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه وعيد شديد وهذا من الكبائر لأن فيه لعن. المرأة إذا باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا أبت طلبها زوجها، طلبها زوجها وأبت من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، حرام، بل من كبائر الذنوب. لا يجوز لها أن تهاجر، أن تهجر فراش زوجها إلا لعذر شرعي وغير ذلك ما يسوغ لها، لكن من غير عذر شرعي فلا يجوز لها. فإذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. وللأسف نجد من الناس من يتهاون فيه من النساء وتظن أن هذا الأمر بالسهل وهذا الأمر بالهي، زوجها يطلبها ولا عذر لها وهي لا تلبي طلبه ولا تستمع لأمره، وربما تظن أن هذا الأمر ليس بذاك الأمر العظيم، بل هو أمر عظيم ليس بالسهل. قال رحمه الله تعالى ولعن من انتسب إلى غير أبيه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. لا يجوز إنسان ينتسب إلى غير أبيه، وإنما ينتسب إلى أبيه، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. وصار من الناس اليوم من يتحايل فينتسب إلى غير أبيه ربما لمصالح دنيوية، إما لتحصيل جنسية أو كذا وغير ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، لأن هذا فيه اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب ومشاكل في المواريث. والشرع ما نهى عن شيء إلا لأنه يترتب على فعله مفاسد، فهذا ينتسب إلى غير أبيه وهذا ينتسب إلى غير أبيه، تأتي مشاكل بعد ذلك، مواريث وأشياء وانتساب وزواج وغير ذلك ومحرمية. فالشرع سد هذه الأمور، فلذلك كان الانتساب إلى غير الآباء من الكبائر ولا مسوق لجواز هذا. والرزق الحمد لله في كل مكان وفي أرض الله عز وجل، تريد العمل في بلاد الفلانية وما يمكن إلا بالانتساب إلى غير أبيك، حتى تدخل تلك البلاد إنهم لا يدخلون إلا من كان من آل فلان. الحمد لله اعمل في بلادك، فالتهاون في هذا الأمر ليس بالصواب، بل الأمر خطير. وكم حصلت من المفاسد بسبب هذا الأمر حين ينتسب إلى غير أبيه، فيكون محرما لمن لا محرم، لمن ليس هو بمحرم لها وغير ذلك، وهكذا في المواريث وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. لا يجوز أن تشير إلى أخيك بحديدة. واليوم صار الناس يتهاونون كذلك في هذا الأمر عن طريق المزاح، يقول نمزح ويمزح ويطلع السكين فيشير بها إلى أخيه، وأعظم من هذا السلاح يشير به إلى أخيه، هذا لا يجوز. أن أشار إلى أخيه بحديدة وبسلاح تلعنه الملائكة، هذا يدل على أنه من الكبائر. المزاح لا يدخل في هذا الباب، المزاح له حد، المزاح لا يكون على حساب مخالفة الشرع، لا يكون على حساب مخالفة الشرع، هذا جاء النهي عنه في الشرع، الإشارة بحديد. إذن ما في مزاح بإشارة بحديد ولا بسلاح، واحد وجه السلاح يقول ما في رصاصة، سبحان الله، وهناك تكون الرصاصة نسيها. فإذا يطلق كم حصلت من هذه الأشياء، ذهبت أنفس عن طريق المزاح أو السكين. المسلم ينهى عن إعطاء السكين بحدها، إذا طلب أخوك منك سكينا لا يجوز أن تعطيه هذه السكين بحدها، لا، أعطيه الجانب الآخر. لماذا؟ لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويجعلها في بطن أخيك. انظروا إلى حرص الشرع على هذا الباب وسد مثل هذه الأمور على الشيطان، حتى السكين لا تعطيها أحدا بحدها، لا، وإنما أعطيه. وهذا أمر يتهاون فيه حتى ربما بعض طلبة العلم، حتى بعض طلبة العلم ربما يتهاون في مثل هذا الأمر، سلم السكين بحدها، لا، أعطي السكين من الجانب الآخر ليس بالحد. قال رحمه الله تعالى: ولعن من سب الصحابة، وهذا جاء عند الطبراني حيث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. الرافضة كم تلحقهم من اللعنات من ملائكة الله عز وجل ومن الناس ومن الله عز وجل، لعائن متتابعة من الله ومن الملائكة ومن الناس على الروافض، لأنهم ربما يسبون الصحابة في اليوم والليلة كذا وكذا من المرات، ربما عندهم أذكار صباح ومساء، أذكار صباح ومساء يحافظون عليها، أذكار الصباح والمساء، وفيها سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فكم تلحقهم من اللعنات في صباحهم وفي مسائهم. فسب الصحابة أمر عظيم، بل هو كفر بالله جل وعلا، الذي يسب الصحابة يكفر، لأن مجرد الغيظ، وجود الغيظ في قلب أحد يدل على كفره، مجرد الغيظ على الصحابة، الذي في قلبه غيظ على الصحابة كافر، فكيف من يسب؟ السب غيظ وزيادة، السب غيظ وزيادة. قال جل وعلا في كتاب الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من كان في قلبه غيظ على الصحابة فهو من الكفار، بنص هذه الآية، بنص هذه الآية، لأنه قال ليغيظ بهم الكفار، فإذا من في قلبه غيظ على الصحابة فهو من الكفار، فهو من الكفار، لأن من أغتاظ الصحابة وأبغض الصحابة فعارض ما جاء في كتاب الله من الثناء عليهم واعترض على ذلك وما جاء في تزكيتهم وغير ذلك، فالله عز وجل أثنى عليهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، فكيف يأتي إنسان يبغضهم، يبغض من زكاه الله ومن أثنى عليه؟ فهذا إنما يدل على معارضة وعلى عدم استسلام لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الروافض وهؤلاء الخوارج، الخوارج يسبون الصحابة من آل البيت، والروافض يسبون الصحابة من غير آل البيت، وكلهم يدخلون في لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنصوص كثيرة في بيان فضل الصحابة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: من لعنه الله، وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذى الله وآذى رسوله ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي اللعنة من الله عز وجل لهؤلاء المذنبين العاصين. فممن لعنهم الله جل وعلا في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذن الذي يقطع رحمه يفسد في الأرض، من المفسدين في الأرض الذين قطعون أرحامهم. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع للرحم. فهذا وعيد شديد، فهو فساد في الأرض، لأن تقطيع الأرحام يسبب العداوات والمشاكل والفتن. إذا قطعت رحمك هذا سبب للعداوات وسبب للقطيعات وسبب للعقوق وسبب كذلك لاستمرار الأولاد على هذه القطيعات وهذه العداوات، فيترتب على ذلك الشر الكثير. وهكذا الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، قال جل وعلا في كتاب الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكتمان الحق من كبائر الذنوب، وهو من صفات أهل الكتاب. أهل الكتاب أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق ليبينوا للناس الذي نزل إليهم من ربهم، لكنهم كتموه وجعلوه وراء ظهورهم، فتوعد الله جل وعلا من كتم الحق. فلا يجوز كتمان الحق إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، خوف المفسدة العظمى. أحيانا قول الحق قد يؤدي في قتل الشخص، قد يموت، قد يهلك، فهو ينظر في المصلحة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى غلب مصلحة المسلمين على نفسه، قال: القرآن كلام الله، ما كتم الحق، القرآن كلام الله. وهو يعلم، بل ربما عنده بنسبة 90%، بنسبة 90% أنهم سيقتلونه إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن هو نظر في أمرين: إما أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول هذا ولو قتل، ولو قتل، مقابل سلامة عقيدة الناس، لأن الناس ينظرون إليه، هو إمامهم في ذلك الزمان، إذا قال كلمة فسيتبعه آلاف البشر في هذه العقيدة. إما أن يقول القرآن كلام الله فيقتل، وهذا بنسبة عظيمة، ربما بنسبة 90%، أو يقول القرآن مخلوق ولا يقتل، لكن على حساب فساد عقيدة المسلمين. فرجح مصلحة أن يقتل على أن لا تبقى عقيدة فاسدة عند الناس. فالباب فيه نظر إلى المصالح والمفاسد، فإذا كان قول الحق يترتب عليه مفسدة عظمى فلا تقول الحق، إذا كان قولك قول الحق هو الذي المصلحة فيه عظمى فهنا يقدم هذا. وهذا الباب فيه تفصيلات، لكن هذا خلاصة هذا، نكمل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.